فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة، وقبل الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، أذكر نفسي وإياكم بآية عظيمة من سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآية المباركة تحرم على الناس أكل أموال الناس بالباطل، فمال المسلم حرام ودمه وعرضه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يوم النحر في شهر ذي الحجة. فهنا أيها الإخوة، حرم الله أكل أموال الناس بالباطل، قل ذلك الأكل أو كثر، كبر المبلغ المأكول أو لم يكبر، كل ذلك حرام لو جنيه واحد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ويم الله، لا يأخذ أحد شيئا بغير حقه إلا أتى يوم القيامة يحمله، فلأعرفن أناسا يحملون بعيرا لها رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. اللهم هل بلغت؟ اللهم أشهد. فهناك أناس سيأتون يوم القيامة يحملون ما أكلوه بالباطل على رؤوس الأشهاد، ويفضحون أمام الأولين والآخرين. فنسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. أموال الناس محرمة، الأموال الخاصة والأموال العامة، لا يجوز لك أن تنتهك حرمات الناس وأموالهم. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. والمعنى: لا تأكلوا أموال الناس بالباطل وتذهبوا إلى القضاة والحكام ليحكموا لكم بما أكلتموه بالباطل، فإن حكمهم لكم لا يحل الحرام، وإن إصدار الأحكام لكم وفي صالحكم لا يعني ذلك أنكم براء أمام الله. فمن أكل شيئا بغير حقه حتى ولو أخذ عليه حكم محكمة، وحتى لو حكم له الحاكم وقضى له القاضي وهو أخذه بغير حقه، لا يحل ذلك الحرام. فلقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر ويأتيني الخصمان منكم، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بغير حقه فإنما قضيت له قطعة من النار فليأخذها أو فليدعها. ومعنى الحديث أن الرسول أحيانا يحكم بين الناس وهو بشر لا يعلم الغيب، وأحيانا يكون بعضهم ألحن بالحجة من بعض. ألحن يعني يأتي مزوق الكلام مرتب الأوراق فيقضي القاضي له، لأن القاضي لا يحكم بعلم إنما يحكم بالأدلة والبراهين التي أمامه، فيحكم الحاكم له، فلا يظن هذا الآكل الحرام أنه بحكم الحاكم له أو بقضاء القاضي أن الحرام أصبح حلالا. هكذا يقول الرسول: ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بغير حقه فلا يأخذها، فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليدعها. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. من الناس من يأكل أموال الناس بالباطل ثم يذهب ويعمل صحة توقيع وهو باطل فيها، أو يأخذ حكم المحكمة أن الأرض أرضه وفي حقيقة الأمر ليست أرضه، أو أن البضاعة بضاعته وفي حقيقة الأمر ليست بضاعته، وهكذا يأكل أموال الناس بالباطل ثم يذهب إلى الحاكم أو القاضي ليحكم له. قال: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهناك من الحكام والقضاة من يرتشي ويحكم على حسب هوى الظالم، ومنهم من يقول الحق، وقليل ما هم، كما قال الله تبارك وتعالى أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. فمن قضى، فمن علم الحق وقضى بخلافه في النار، ومن قضى عن جهل ولم يعرف الحق قضى عن جهل ففي النار، ومن عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقليل من القضاة من يتقي الله في عمله ويحكم بالعدل. لذا قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هكذا قال الله تبارك وتعالى. لا يأتي هذا الآكل أموال الناس بالباطل بيرشي الحكام، أو يأتي بشهود زور، بشهود يعني يعمون ويوهمون الحاكم ويغمون عليه أمره والحقيقة، فالشهود تلبس الحق أو تلبس الباطل ثوب الحق وتفسد من حيث، وكان الواجب عليهم أن يصلحوا لكن أفسدوا كثيرا، أفسدوا كثيرا هؤلاء شهود الزور، لذا استحق أو استحقوا العذاب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله والسحر. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا: ليته سكت، أي رفقا بك يا رسول الله عرفنا خطرها، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. وقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فجعل الله قول الزور مقترنا بالشرك بالله وبعبادة الأوثان. ليه؟ لأن شهادة الزور وقول الزور تجعل الظالم مظلوما وتجعل المظلومة ظالمة وتهدر الحقوق وتضيع الحقوق وتغمي على الحاكم والقاضي أمره فلا يرى الرؤية الصحيحة، كل ذلك يفعله شاهد الزور. هذه تذكرة يسيرة بتحريم أكل أموال الناس بالباطل وبتحريم القضاء بغير حق وبالشهادة الزور وتحريمها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم أكل الحرام والفواحش عموما ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى الأسئلة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: هل يحاسب الإنسان على بعض أعماله التي تصدر عنه تحت تأثير المرض النفسي؟ فأقول وبالله التوفيق: ينظر للمرض النفسي هذا، إن كان المرض زائدا جدا وأثر على تصرفاته فأصبح الإنسان يعمل أعمالا ليست عن رشد تام وليس عن وعي تام، لكن تحت تأثير المرض، فهذا لا يحاسب على أعماله. أما إن كان مريضا نفسيا لكن يعرف ماذا يفعل ويعرف أن الذي يفعله من أعمال حرام حرام ويعلم ذلك ويستطيع التحكم في نفسه لكن تساهلا يفعل معاصي، فهذا يحاسب عليها. فينظر قدر المرض وهل هو مؤثر، وقدر التأثير هل تأثير كلي أو جزئي، كل هذا له عوامله. نعم. يقول: نظرت أن أصوم 6 من شوال كل عام، والآن كبرت في السن ولا أستطيع الصيام، فماذا علي؟ أقول بالله التوفيق: نسيان الصيام سواء كان الصيام فريضة أو نفلا وأكل وشرب فليتم صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، ولم يقل ناسيا في رمضان دون غيره، فعممها الرسول صلى الله عليه وسلم فتعم. فمن أكل أو شرب ناسيا في صيام الفريضة أو صيام التطوع فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وإذا كان النسيان في الفريضة يجبر ويتم صومه، ففي النافلة أولى، لأنه معلوم أن اليسر في النوافل أكثر من الفرائض. فمثلا الصلاة، لا يجوز لرجل أن يصلي وهو يستطيع القيام إلا القيام، لازم يقوم، فالقيام في الصلاة الفريضة ركن، أما القيام في النافلة سنة. فيجوز لرجل أن يصلي في السنن وفي النوافل أن يصلي جالسا حتى ولو كان قادرا على القيام، لكن له نصف الأجر. أما في الفريضة فلا يجوز له الصلاة جالسا إلا إذا كان عاجزا عن القيام، لكن لو جلس في الفريضة وهو قادر على القيام بطلت صلاته، لأن القيام في صلاة الفريضة ركن بخلاف السنن. كذلك في السنن والنوافل وأنت في السفر تصلي حيثما اتجهت بك راحلتك، أما الفريضة فلا بد أن تستقبل القبلة. فدائما ما يسر فيه في الفريضة فيها في النوافل أولى، فيها في النوافل أولى. يقول: هل يقع الطلاق في الهاتف أم لابد أن تكون حاضرة أمامي؟ نعم، الطلاق في الهاتف واقع، وذلك لأن الزوجة طلق عن إرادة، لكن هذا بشرط أن يكون المتكلم في الهاتف هو الزوج حقا. فلو كان هو الزوج حقا وقال: يا فلان أنت طالق، وقع الطلقة، ولا يشترط أن يكون أو أن تكون المرأة أمامه، إذ لا يشترط في الطلاق الحضور أو السماع. فلو أن رجلا طلق امرأته في مجلس من المجالس ولم تسمع امرأته بالطلاق، وقع الطلقة، لأن العبرة في الطلاق أن يتلفظ بها المطلق، وليست العبرة أن تكون حاضرة أو شاهدة أو سامعة للطلاق، لا، بل إذا صدر الطلاق من الزوج عن إرادة لتلك الكلمة وقعت الطلقة بإجماع العلماء، ولا يشترط حضورها ولا سماعها لتلك الطلقة. يقول: ما حكم صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة؟ هنا الأخ كأنه يعرض بمسألة وقت الصلاة، وقت صلاة الفجر، فأقول بالله التوفيق: من كان عنده أذان الفجر يؤذن في وقته يجوز له أن يؤذن بعد الأذان، أن يصلي بعد الأذان مباشرة، لا حرج في ذلك طالما أن المؤذن يؤذن في وقت الصلاة. لكن لو علم أن المؤذن يؤذن قبل وقته أو شيء من هذا، فالأحوط له أن ينتظر دقائق، من 10 دقائق إلى ربع ساعة أو إلى ثلث ساعة، ثم يصلي. هذا إذا كان المؤذن يؤذن قبل وقته. لكن يجوز للعامي أن يقلد إذاعة القرآن أو يقلد الجهات الرسمية في هذا الأمر، يجوز له ذلك وصلاته صحيحة وصيامه صحيح. لكن الخلاف الموجود، الخلاف القوي الموجود في مسألة أذان الفجر في مصر، فالأحوط في الصلاة أن تؤخرها قليلا، أن تؤخرها ما من ربع ساعة إلى ثلث ساعة حتى تتأكد ويطمئن نفسك أنك صليت في الوقت. أما في موضوع الصيام فالأحوط لك أن تمسك عند الأذان، هذا من ناحية الأحوط. أما من ناحية الجواز فيجوز لك أن تقلد أحد الرأيين، أحد الرأيين أن الأذان يؤذن في وقته أو أن الأذان يؤذن قبل وقته من 10 إلى ربع ساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. هذا وإلى فاصل قصير ثم نعود، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عدنا بعد الفاصل للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. يقول السائل: امرأتي كثيرة الكلام وتنقل الأسرار، فماذا أفعل معها؟ هل أطلقها؟ أقول وبالله التوفيق: إن كنت ترضى منها أفعالا وترضى منها أخلاقا أخرى كثيرة فأمسكها واستمتع بها على عوجها، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فهذه المرأة إن كنت تكره منها خلق كثرة الكلام والثرثرة لكن تحب منها عفافها وديانتها، تحب منها صلاتها تصلي، تحب منها رعايتها للبيت والأطفال، تحب منها صفات أخرى، فاستمتع بها على عوج. وقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، فاستمتع به على عوج. هذه النصيحة عموما. وإلا لو تضايق كل رجل من امرأة في صفة أو صفتين أو ثلاثة وطلقها، ما فيش نساء غالبا كاملات إلا قليلا، كامل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا وذكر مريم، وذكر امرأة فرعون، وذكر فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فنسوة قليلات كاملات العقل. فالنساء عموما ناقصات عقل ودين، فإذا كره كل رجل من امرأته صفة أو صفتين طلقها لطلق نساء الأرض غالبا. لذا من نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، وهو كالأبي لنا صلى الله عليه وسلم، كالأبي الشفوق الرحيم بنا الذي يعرف مصلحتنا أكثر من معرفتنا لمصلحتنا نحن، فالرسول صلى الله عليه وسلم أحن وأرفق وأرحم وأعرف بمصلحة أتباعه من أتباعه بأنفسهم. قال الله تبارك وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرف مصلحتنا، فنصحنا بماذا؟ نصحنا أن اصبر على زوجتك، لا تكرهها، كرها يجعلك تنفر منها وتطلقها. لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلا تتعجل بالطلاق، بالطلاق هذا من أحب الأشياء لإبليس. لابد من الصبر، لابد من صبر الزوج على زوجته ومن صبر الزوجة على زوجها، هذا أمر لابد منه حتى تستقيم الحياة. لماذا معدلات الطلاق كثيرة في بلادنا وفي بعض وفي كثير من بلاد المسلمين؟ عدم الصبر، عدم الصبر. فالصبر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء أفضل ولا أوسع من الصبر. ثم هذه الصفة التي في زوجتك كلمها، إن صحها ستستجيب بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين. فمع الصبر تجني الثمار الطيبة، تجني الثمار الطيبة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي نساء المؤمنين ويهدي ويملأ بيوت المسلمين حبا ورحمة، اللهم أمين. يقول أو تقول: الأخت تأخرت خطوبتي وأنا أبلغ من السن الآن 29 عاما، فهل هناك دعاء معين أقوله حتى يكرمني الله بزوج صالح؟ بداية نسأل الله سبحانه وتعالى لك ولبنات المسلمين أن يرزقهن بأزواج صالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى لبنات المسلمين ولشبابهم العفاف والهدى والتقى والعفاف والغنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الزواج على الشباب والفتيات، اللهم أمين. أقول بالله التوفيق: ارضي بما قسمه الله لك وبقدر الله. فمن عقيدة أهل الإيمان أنهم يؤمنون بالقدر خيره وشره، وتأخر الزواج من القدر، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فارضي بما قسمه الله وبما قدره الله، واعلمي أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، كل شيء مكتوب، لكن هو اختبار للناس وابتلاء. نحن في الدنيا ابتلاء واختبار. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن أول شيء الصبر. ثانيا، ليس هناك دعوة معينة من رسول وردت عن رسول الله بتعجيل الزواج أو غير ذلك، إلا الدعاء عموما: يا رب تقولين يا رب ارزقني بزوج صالح وغير ذلك. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، أي يؤمنوا أني أستجيب لهم ويؤمنوا أني أمرتهم بالدعاء وأحب ذلك وأستجيب لهم، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله سبحانه وتعالى لبنات المسلمين التوفيق والسداد والزوج الصالح، وأن يرزقنا وإياهم والمسلمين والمسلمات العفة والعفاف، اللهم أمين. يقول السائل: أعمل في شركة تتعامل مع البنوك بالقروض الربوية، فهل عملي فيها جائز أو لا؟ إن كنت أنت بعيد عن تلك القروض وعن الحسابات فيها فالحمد لله عملك حلال ولا بأس بعملك، طالما الشركة تعمل في عمل حلال. لكن أنت المحاسب وأنت الذي تذهب للاقتراض بالربا وبالزيادة، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فالكاتب أيضا مأخوذ في اللعن، فهذا فيه تعاون على الإثم والعدوان. فإن كنت أنت الذي تكتب الربا وتحاسب وتقترض من البنوك للشركة هذا لا يجوز. لكن إن كان عملك في الشركة بعيدا عن القروض والإقراض بالزيادة بالربا فعملك لا بأس به. يقول: دخلني الشك في امرأتي أنها تكلم رجالا أجانب ولا أستطيع أن أدفع هذا الشك عن نفسي، فماذا أفعل؟ أقول بالله التوفيق: إن هذا من سبل الشيطان أن يشكك الرجل في امرأته، أو أن تشكك أو يشكك المرأة في زوجها. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، كذب باطل، كيف تتهمها وهي ظاهرها الصلاح وظاهرها الستر؟ فبكل سهولة تشك في امرأتك وتراقب وتفتش وتفعل، ولم يظهر منها ريبة، ولم يظهر منها ريبة، فلا تسول لك نفسك الشك، أنت بذلك آثم، إذا شككت فأنت آثم ومرتكب الإثم. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، وإذا دخل الشك البيت أفسده وعكر صفو الحياة، لن يهنأ بطعام ولن يهنأ بنوم ولن يهنأ بجلسة، لأن الشك ارتابه وغزاه. أطرد هذه الوساوس كلها، أطرد هذه الوساوس، ولا تتبع امرأتك طالما أن ظاهرها الستر وظاهرها العفاف، فلا تدخل الشيطان بينك وبين أهل بيتك، فسيفسد العلاقة تماما، ولا تكتسب إثما، فأنت بظنك السيء في المسلمة هذه زوجتك، بظنك السيء ترتكب إثما وتحمل وزرا يوم القيامة، وتحمل وزرا يوم القيامة، وهو أكذب الحديث. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وهذا الأمر سيجرك إلى مفاسد أخرى، يجرك إلى اتباع العورات، يجرك إلى ظنون سيئة بالآخرين أيضا، يعني لن يقتصر ظنك السيء بمرأتك فقط، بل سيجرك إلى ظن أخرى بالناس، وهكذا اتباع خطوات الشيطان. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لا تظن أن الشيطان يحب استقرار البيت وهناءه، بل يدعو لفساد البيت، ويدعو لأن تشك في أصابع يديك، تشك في امرأتك، وتشك في أولادك، وتشك في جيرانك، وعكر صفو حياتك ولا تهنأ بحياة. أطرد الشك والوساوس كلها صغيرها وكبيرها، بارك الله فيك. يقول المحلات التجارية تعطي كوبونات هدايا لمن يشتري كمية معينة من السلع، فهل هذا الأمر جائز أو لا؟ نعم، هذا الأمر لا بأس به، إذ هي هدايا وهبات يعطوها تحفيزا للشراء، فلا حرج فيها، إذ ليس أحد من الناس يدفع مالا على المكسب والخسارة، لا، فالمسألة ليست لا يدفع الهدايا أحد من الناس، بل المحل هو الذي يدفع الهدايا عند وصول أحد الزبائن لمقدار معين من الشراء، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، إنما الحرج لو دفع الناس أموالا وتسابقوا والذي يكسب هو الذي يكسب المال، لا، هذا محرم، هذا قمار. لكن الشركة أو المحل نفسه يرصد هدايا معينة لمن يشتري بكمية معينة، فهذا لا حرج فيه. يقول هل الشبكة، شبكة المهر في الخطوبة، إذا فسخ الرجل خطبته، هل الشبكة والذهب من حق المرأة أو من حق الخاطب؟ أقول بالله التوفيق، إن في عرفنا في مصر هنا الذهب مهر، الذهب مهر يتفق فيه ويفاصل فيه، لا كثير لا قليل، وفي اتفاق مسبق، فهو مهر من مهر المرأة، فمهر المرأة عندنا في مصر يتمثل في الشبكة اللي هي الذهب، وفي قائمة المنقولات، وفي المؤخر. فإذا خطب الخاطب ولم يتم زواجه ولم يعقد، فيرد إليه المهر، إذ بأي حق تأخذ المرأة المهر ولم يعقد عليها ولم تتزوجه؟ فلا يحق لها شيء من المهر، لا يحق لها شيء من المهر، إنما ينظر هل هو الذي فسخ الخطبة أو هي. لو هو الذي فسخ الخطبة وظلم البنت أو فعل وفعل، فممكن يخصم منه التكاليف التي تكلفها من حفل الخطوبة، من كذا من كذا، يجوز أن يخصم له، طالما هو الذي فسخ الخطوبة وهو الذي أدى بضرر على البنت، أدى بضرر على البنت، لكن لو هي التي فسخت الخطوبة أو غير ذلك، على كل حال الذهب يرد للخاطب ولا شيء للمخطوبة من المهر، إلا أن يكون هو الفاسخ وهو الذي تسبب لضرر البنت وأهلها، فيخصم منه الأضرار التي تضررها البنت أو أهل البنت. نعم. يقول لي عم ظالم لي في الميراث، أكل ميراث أبي رحمه الله ولا يريد أن يعطينا الميراث، فهل يجوز أن أهجره ولا أكلمه؟ أقول بالله التوفيق، هجر المسلم للمسلم عموما حرام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لكن في مسألتنا هنا يقول عمه ظالم، لم يعطه شيئا من ميراث أبي، فهنا هل يجوز له أن يقاطعه؟ إن كانت المقاطعة والهجر يؤثر فيه ويرده عن مظلمته ويرد عداوته، فيجوز لك ذلك، لأن خصامك له نوع من العقوبة، وسيعرف الناس أن فلان مخاصم عمه لأنه لم يعطيه شيئا. لكن الأولى والأفضل والأحرى ألا تفعل، وحل مشاكلك بالحسنى، كأن تكلمه وتذكره بالله، أو تأتي برجل يحكم بينكما وهو يذعن وأنت وهو تذعنان لحكم الحاكم أو لقضاء القاضي. هذه الطرق هي الأفضل، ويجوز لك ألا تخالطه كثيرا، لكن تلقى عليه السلام. فلو ألقيت عليه السلام رفعت الخصام، فإلقاء السلام يرفع الخصام، وهذا هو الأولى والأحرى. بارك الله فيك. يقول: هل للبنات ميراث؟ هل إذا منع الوالد الميراث هل يجوز له ذلك؟ أقول وبالله التوفيق، لا يجوز لوالد أو غيره أن يمنع بناته الميراث، أن يمنع البنات الميراث، فالميراث والإرث حدود الله، ولا يجوز لكبير أو صغير أو لعزيز أو وضيع أن يتعدى حدود الله، أن يتعدى حدود الله وأن ينتهك حرمات الله. فالله سبحانه وتعالى حرم أكل أموال بالباطل، حرم أكل الأموال بالباطل، قل ذلك الأكل أو كثر. فهذه المرأة التي أخذت ميراثها، أو هذه البنت التي منعت ميراثها، ستسألك أمام الله تبارك وتعالى، والله يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. من الناس من يأكل أموال الناس بالباطل ثم يأخذ صحة توقيع، ثم يأخذ حكم حاكم أو قضاء قاضي، فيظن أنه بذلك حل الحرام. لا، ليس حكم الحاكم ولا قضاء القاضي يحل الحرام. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، ويأتيني الخصمان منكم فأقضي بنحو ما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض، فمن قضيت له بغير حقه، كذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن قضيت له بغير حقه فلا يأخذه، فإنما قضيت له بقطعة من النار فليأخذها أو فليدعها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الحرام قليله وصغيره، قليله وكثيره، ونسأل الله أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.